الشكر إلى بعضهم البعض، فأهل المعاشرة فإنه العرب والذكر أكثر من الله.
هذا هو الفصل الرابع في هذه الرسالة، وقد عقده المصنف رحمه الله للكلام على أدب الزمالة، على أدب الزمالة في الطلب. فكانت الآداب الماضية تتعلق بطالب العلم في نفسه وبأدبه مع شيخه، وأما الآن فالكلام على أدبه مع قرينه وزميله في الطلب، وهذا أمر عظيم جدا. وأنت تجد أن هذا الفصل لم يشتمل إلا على أدب واحد فحسب، وهو الحذر من قرين السوء. ولا شك أن المرء لو تكلم على هذا الفصل بتوسع فقد يذكر آدابا أخرى، ولكن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعتبر أساسا وأصلا لكافة آداب الزمالة. فالحذر من قرين السوء واجب، وأصله في الأدلة الشرعية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وتجد هذا في كتاب الله عز وجل في سياق الأمر بهجر المخالفين والمبتدعة والمحادين لدين الله عز وجل، وما ورد في ذلك في السنة أيضا. فكل هذه الأدلة أيضا تعتبر دليلا وشاهدا على ما نتكلم فيه الآن. فلا بد من الحذر من قرين السوء، وهذا لا يكون في طلب العلم فحسب، بل في كافة الأمور، في أعمالك الدنيوية ومصالحك الدنيوية لا بد أن تتجنب قرناء السوء، فإنهم باء عظيم. قال رحمه الله: كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. العرق الذي يتصل بالنسب كما أنه دساس، كما أن الأمور تسري، كما أن الطباع تسري من جهة النسب، فإنها كذلك تسري من جهة الزمالة والصداقة. قال: إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة. وهذا أمر مشاهد، الناس يتشبه بعضهم ببعض، كما قال بعد ذلك: والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، والقطى نوع من أنواع الطيور. فالناس جبل بعضهم على التشبه ببعض، لا يكاد يرى أحدهم أخاه يصنع شيئا إلا صنع مثله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويتنافسون في ذلك كما هو ظاهر. فإذا صاحبت شخصا فإنك تأخذ من طباعه، شعرت أم لم تشعر، وهذا أمر مهم جدا. فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تنتقي وتتحرز وتتحفظ، حتى إذا أخذت طباعا عن شخص أخذت طباعا حسنة، أخذت طباعا طيبة لا طباعا قبيحة سيئة. قال: فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب، هذا لا شك فيه. قال: والدفع أسهل من الرفع. هذه العبارة في الأصل عبارة لقاعدة فقهية، هذه القاعدة يقول فيها العلماء: الدفع أسهل من الرفع، ومنهم من يقول: المنع أسهل من الرفع. فالمنع والدفع بمعنى، الدفع بمعنى المنع، الدفع المقصود به منع الشيء ابتداء، منع الشيء في بدايته قبل أن يستمر، والرفع المقصود به منعه بعد استمراره وتواصله. فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن دفع الشيء في بدايته أفضل وأولى من دفعه بعد استمراره وتواصله، هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة. ولها أمثلة كثيرة عند الفقهاء، ومعظم أمثلتها من المختلف فيه. يعني مثلا: للزوج أن يمنع زوجته ابتداء من حج التطوع، فإذا شرعت فيه فهل له أن يمنعها بعد ذلك أم لا؟ فيه قولان للعلماء، هذا مثال فقهي لهذه القاعدة. فالدفع هنا في هذا المثال ما هو؟ أن يمنع المرأة من الحج ابتداء قبل أن تقوم به، والرفع ما هو؟ أن يمنعها بعد المضي فيه، فالدفع أولى من الرفع. ومن الأمثلة المجمع عليها لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهو مثال عقدي منهجي، ما يتعلق بالخروج على الحكام. فالدفع أسهل من الرفع من جهة الحكام، كيف ذلك؟ أننا ابتداء لا نسمح بتولي الحاكم الذي لا يستوفي الشروط الشرعية. إذا كنا في حال السعة والاختيار، إذا كان هناك أهل حل وعقد والبيعة تتم بطريقة شرعية، فإن الدفع هنا سهل، ندفع المتطفلين، ندفع الولاة غير الشرعيين. طيب، إذا وقع الأمر ولا حيلة لنا فيه وتولى علينا شخص ظالم أو شخص غير مستوف للشروط، فإن الأمر في هذه الحالة يصعد. لا يجوز لنا في هذه الحالة أن نرفع بمعنى إزالة ولايته. هذا هو المقصود بهذه القاعدة، أن الدفع أسهل من الرفع. طيب، موطن الاستشهاد بهذه القاعدة في مقامنا هذا ما هو؟ أن دفعك لقرين السوء ابتداء أسهل من رفعك إياه بعد تواصلك معه، وهذا أمر مهم جدا حتى في علاقات الناس بعضهم ببعض. أنت الآن تتعرف على شخص لأول مرة، أنت في سعة، إن شئت صاحبته وإن شئت لم تصاحب، إن شئت استمررت معه في العلاقة وإن شئت لم تستمر، بخلاف الذي تواصلت معه واستمرت علاقتك به فصار خليلك وصديقك وخدمك، لا تأكل إلا معه ولا تشرب إلا معه ولا تدخل ولا تخرج إلا معه، فإن تخلصك منه بعد ذلك يسهل أم يصعب؟ يصعب جدا. ولهذا المشكلة الكبرى بالنسبة للإخوة الذين يلتزمون، مثلا الذين يسلكون طريق الاستقامة، إما من الناحية الدينية بشكل عام من ناحية الطاعة والمعصية، وإما من الناحية المنهجية بشكل خاص، أكبر مشكلة تواجههم التخلص من القرناء الماضين. لماذا؟ لأنها علاقة عمر كما يقال، صاحبه منذ سنين عددا وصارت علاقته به قوية، وتأثر المرء بصديقه أقوى من تأثره حتى بأخيه من النسب، وهذا معروف. من الناس من لا يتحفظ من أصدقائه ولكن يتحفظ من أخيه، ابن أمه وأبيه، يتحفظ منه، لا يحكي له على أسراره ولا يطلعه على شؤونه، ولكن يفعل ذلك مع من؟ مع صديقه الأجنبي، فلا يستطيعون أن يتخلصوا من أصدقائهم. ولهذا كانت توبة قاتل المئة بماذا؟ ماذا قال له العالم؟ من يحفظ الحديث؟ ارفع يدك. تحتاجون إلى حفظ، لا يعني الموطن الشاهد فقط، ومن يمنع عنك التوبة؟ نعم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هكذا كانت توبة قاتل المئة، لابد أن ينعزل من الوسط الخبيث، لابد أن يذهب إلى وسط طيب وبيئة صالحة، هذا أمر مهم جدا. وأما الذي يروم الاستقامة مع تمسكه بقرناء السوء فإنما يروم المستحيل، لا يصل إليه أبدا. فلا ينبغي لك أن تقول أنا الآن قد تبت وصرت أصلي وأفعل الخيرات وأفعل كذا وأفعل كذا وأنا في نفس الوقت ملازم لأهل المعاصي والفجور، ما يصلح أبدا. لا يجوز لك أن تقول أنا الآن تبت من الناحية المنهجية وصرت بحمد الله أستمع إلى المشايخ المستقيمين وهجرت أهل البدع والمخالفات وأنا مع ذلك أصاحب الذين يستمعون إليه، لا يصلح هذا. فلابد أخي في الله أن تحرص على نفسك، ولن تستقيم توبتك إلا بهذا الذي أذكره لك، واستحضر هذه القاعدة، الدفع أسهل من ماذا؟ من الرفع.
وعليه وقد خير
غرضك غرضك عندك مهملة ولا غرضك على شريف غرضك هذا هو جامع الأمر. هؤلاء هم الذين تحرص على مصاحبتهم ومصادقتهم ومخالفتهم، هؤلاء هم الذين تحرص عليهم، الذين تستفيد منهم، الذين تنتفع بهم في دينك. كما قيل لعلي بن الحسين زين العابدين رحمة الله عليه، وكان يجلس إلى مولى من الموالي يتعلم منه، فقيل له تجلس إلى مولى؟ فقال إنما يجلس المرء عند من ينتفع به في دينه. هو عندكم مولى ولكن بالنسبة لي عالم فقيه واعظ صالح أنتفع به في ديني. فلا ينبغي لك أبدا أن تحرص على مجالسة الذين يضيعون وقتك، الذين يستنزفون وقتك ويستنزفون دينك وأنت لا تشعر. والله يستنزفون الدين، تجلس مع أمثالهم فيتكلمون في كذا وكذا وفي فلان وفلان وفي أمور الدنيا، وفلان حدث معه كذا وفلان لم يحدث معه كذا وفلان قال لفلان كذا وفلان لم يقل لفلان كذا، ما شأنك أنت وهذا؟ لا، إنما يجب عليك أن تحرص على الذين تنتفع بهم في دينك، الذين إذا جالستهم ذكروك بالله عز وجل، الذين إذا جالستهم قالوا لك كيف أنت مع الله؟ ما شأنك مع الله؟ ما شأنك في الصلاة والصيام والصدقة والذكر وطلب العلم؟ هؤلاء هم الذين تجلس معهم، هؤلاء هم الذين تنتفع بهم، هؤلاء هم الذين تحرص عليهم. وأما البطالون الذين لا شغلة لهم إلا البطالة واستنزاف أديان الناس وأوقاتهم، فابتعد عنهم وإن كانوا من أهل السنة، وإن كانوا من أهل السنة، وإن كانوا من السلفيين الأقحاح الذين يعرفون بحسن المعتقد وسلامة المنهج، لا، لابد أن تنتقي منهم، لابد أن تنتقي حتى من هؤلاء. نعم.
وقد تقديم الصديق في رفع المعايير صديق منفعة، صديق لذة، صديق فضيلة، فالأولان مستطاعات المشاع توجب بهما المنفعة الأول واللذة الثانية، وأما الثالث فالتعويض عليه وهو الذي باع تصرفاته كباب الاعتقاد بوسوق القضاء إلى لابد منهما. وصديق
الفضيلة
هذا عرض
مهمة
صعبة يعود الحصول عليها.
نعم. هذا تقسيم ذكره الشيخ رحمه الله، قسم الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما الذي هو المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وهذا بحسب ما تريده من الشخص. إن كنت قد أردت منه مصلحة فلا شك أنه بانتهاء هذه المصلحة تنتهي علاقتك به، فإذا كنت ترجو منه منفعة أو لذة فبانقطاع هذه الأشياء تنقطع مصاحبتك لهذا الإنسان. وأما القسم الثالث الذي هو صديق الفضيلة، قال: فالتعويل عليه وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، هذا هو الذي تستمر علاقتك معه. ولابد أن نستحضر في هذا أثرا عظيما جدا، اكتبوه واحفظوه. قال فيه بعض السلف: ما لا يكون بالله لا يكون، ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، ما لا يكون بالله، الباء هنا باء الاستعانة، أي ما لا يكون بالاستعانة بالله عز وجل لا يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما لا يكون لله، اللام هنا التي تعود إلى معنى الاختصاص، ما لا يكون مختصا بالله تبارك وتعالى، هذا هو معنى الإخلاص الذي نتكلم فيه. ما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستفيد منه شيئا، لا ينتفع منه بشيء، وفي نفس الوقت لا يدوم، لا يستمر، هذا هو موطن الشاهد. فإذا تأملت في علاقات الناس بعضهم ببعض فخذها قاعدة لك في هذا الصدد من خلال هذا الأثر الذي سمعته الآن. اعلم أن انقطاع علاقات الناس مرجعه إلى انقطاع الإخلاص. فإذا تصادقت مع أخي من إخوانك ثم رأيت أن علاقتك به قد انقطعت، فاعلم أن هذا من نقص الإخلاص، إما منك وإما منه. لو كانت مصاحبتكما لله وفي الله لما انقطعت أبدا، إلا إذا انقطعت في الله، يعني مثلا حدثت مخالفة منك أو منه، نسأل الله العافية لنا جميعا، حدثت مخالفة، حدثت بدعة، نسأل الله السلام، ففي هذه الحالة لابد من المفاصلة ولابد من المباينة، وهذا دال على أن العلاقة في الأساس كانت لله. واضح هذا؟ يعني لو استمرت العلاقة مع وجود هذه المخالفة فاعلم أنها في الأصل أيضا لم تكن لله، لأن هذا موطن ابتلاء، موطن تحقيق الولاء والبراء، وهذا هو ما بحت أصواتنا فيه وما أساء الناس في فهم كلامنا فيه، لأن الناس بطبيعة الحال أصحاب عاطفة، ليسوا أصحاب ولاء وبراء، ليسوا أصحاب دين ومعتقد، وإنما يقدمون العاطفة على كل شيء مع الأسف الشديد. نعم.
ومن تفيد في كلام هشام بن عبد المجيد المتوفى سنة 25 أو 100 من الهجرة، قوله: ما بقي من الناس ثم يشعر إلا أخو الأربع وكلها مستحق إليه وبينه.
هذا هو ما نتكلم فيه. قلت لكم آنفا: إن من الناس من يتحفظ من أخيه ابن أمه وأبيه ولا يتحفظ من صديقه، فهذا هو الأصل. ومع ذلك يقول هشام بن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. يعني حتى هذا الأمر صار صعدا، حتى التحفظ فيما بينك وبين أصدقائك صار صعدا، لا سيما في أيام الفتن التي نعيشها الآن، التي يكثر فيها نقل الكلام ويكثر فيها نقل الشائعات، فصرت مضطرا إلى عدم التحفظ حتى مع أقرب الناس إليك مع الأسف. يعني شخص مثلي مثلا، رجل مثلا يشتغل بالتعليم، يشتغل بالتدريس، له دعوة، له كذا، صار إذا هاتفه أحد على الهاتف يتحفظ معه، لا يستطيع أن يتبسط معه في الكلام، وإنما يتأمل في كلامه وفي ألفاظه وفي جمله. لماذا؟ لأن هذا الكلام سينقل من بعد، ولعله يسجل له دون علمه. هذا هو ما آل إليه الأمر الآن، هذه هي الفتن التي نعيشها الآن. فصار الأمر عزيزا جدا وصعبا جدا، صار من إخوانك القليل الذين لا تتحفظ فيما بينك وبينهم، بل تبوح لهم بأسرارك وتخاطبهم في أمورك، ولا يكون هناك تحفظ ولا ريبة فيما بينك وبينهم، وأما الآخرون فعلى الضد من ذلك، نسأل الله السلامة. نعم. ومن غير زاي الزهري، زاي، هذه أيضا مقولة لطيفة طيبة، يقول فيها صاحبها: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. فكلمة العزلة فيها عين وفيها زاي، فالعين إذا حذفتها من الكلمة صارت ماذا؟ زلة. فالعين هنا تعود إلى العلم، تعود إلى العلم الشرعي، فالعزلة من غير علم زلة، خطأ كبير جدا، لأنها تضر الشخص في دينه، لا يعتقد اعتقادا سويا، لا يعمل عملا صالحا. ولهذا قال من قال من العلماء: تفقه ثم اعتزل. لابد أن تكون العزلة متى؟ بعد التفقه، تتفقه أولا ثم تعتزل. طيب، إذا حذفت من العزلة الزاي تصير ماذا؟ علة، تصير علة. الزاي هنا تعود إلى ماذا؟ إلى الزهد. فالعزلة من غير زهد علة. كيف هذا؟ المعتزل لا بد له أن يزهد في الدنيا وفي الناس، وإلا فكيف سيعتزل؟ العزلة في أصلها انفراد، أنك تنفرد عن الناس، صحيح؟ طيب، كيف سيحدث هذا وأنت ناظر إلى ما في أيديهم، وأنت متطلع إلى ما هو عندهم، وأنت حريص على متاع الدنيا؟ كيف يحصل هذا؟ لن يستقيم هذا الأمر أبدا، بل ستنقلب عزلتك إلى علة، ستنقلب عزلتك إلى مرض، أنت نفسك أول المتضررين به، لأن صدرك سيضيق ونار الحسد ستأكل قلبك. نسأل الله السلام، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، لماذا أنا ليس عندي مثله؟ ولماذا لا أحرص على أن أصل إلى ما وصل إليه؟ فحتى تستقيم العزلة وتكون دواء لا داء، لا بد لها أن تكون مشوبة بالزهد، أن تزهد في الدنيا وأن تزهد فيما في أيدي الناس، ألا تتطلع إلى شيء عندهم، ألا تحرص على شهرة ولا وجاهة ولا محمدة ولا ثناء ولا مال ولا منصب ولا أي شيء. والذي يطبق هذا الأمر على الجادة المطلوبة، على ما يحبه الله ويرضاه، بإخلاص قبل كل شيء وبعلم وزهد، فإن الله عز وجل يرفع ذكره شاء أم أبى، يعني حتى رغما عنه يجد ذكره قد ارتفع. انظروا في حال السلف، يعني مثلا كان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أربعة قام وتركهم مخافة الشهرة، ومع ذلك أبو العالية نجد ذكره في ماذا؟ في أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد ذكره في كتب التراجم، ونجد سيرته في كتب السير. ولولا هذا لما ذكرت لكم هذا الموقف الذي ذكرته الآن، صحيح ولا لا؟ كذلك أئمة الزهد من السلف كالفضيل بن عياض وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وسهل التستري وغيرهم كثير وكثير، مع حرصهم على الزهد وبعدهم عن الشهرة، إلا أن الله عز وجل قد أعلى ذكرهم. انظر في شأن الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد، ما خطر ببال واحد منهم أن يصير إماما في يوم من الأيام، فإذا به إمام الدنيا، تجتمع عليه الدنيا بأسرها، وتصير كلمته يعني ينتظرها الناس ويحتكمون إليها في كل صغيرة وكبيرة، وما خطر ببال أحدهم شيء من ذلك قط. الشافعي رحمه الله هو الذي يقول: وددت أن الناس جميعا علموا ما عندي من العلم ولم ينسب إلي شيء منه. الشافعي الذي دخل يوما في بلدة لعلها بغداد أو غيرها، وكانت عليه ثياب رثة، ثياب قديمة، ولم يكن الناس يعرفونه، فنفروا عنه كالمعتاد، يعني شخص ليس معروفا ومظهره هكذا فلابد أن ينفر عنه الناس. فأنشأ يقول: علي ثياب لو بيعت بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو وزنت بها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وليس هذا من الكبش، وإنما هو من باب قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم صار بعد ذلك الإمام الشافعي حبر الأمة وسلطان الأئمة رحمة الله عليه. هذا هو المطلوب. وأما الذي يحرص على العزلة حتى يقال معتزل، والذي يحرص على الزهد حتى يقال زاهد، فمثله كمثل الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة. فالعزلة يا إخواني أمر عظيم وجليل ومفيد جدا، ولكن بالضوابط الشرعية. لابد أن تكون مبنية على العلم، لابد أن تكون مبنية على الإخلاص، لابد أن تكون مبنية على الزهد، لابد ألا تكون منافية للزوم الجماعة كما شرحناه بحمد الله تعالى في الخطبة الماضية. فلا يجوز لأحد أن يعتزل عن شهود الجمعات والجماعات والأعياد والانقطاع عن الرزق الواجب عليه أو السعي الواجب عليه، هذا لا يجوز بطبيعة الحال. وإنما العزلة التي نتكلم عليها هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا بنى هذا الأمر على إخلاص وعلم وزهد فهذا خير ما يحصل عليه المسلم، لا سيما في عصور الفتن. نسأل الله السلامة والعافية من كل فتنة المسلم.